اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه الفائضه، اللهم ات نبينا محمدا الفضيله الوسيله محمدا الذي وعده. اما بعد، في الاحباب في الله، فلما غلب عليه العجز عن الجهاد وضع هذه النصوص في ان الجهاد جهاد النفس فقط، وجروا على هذا بل اول القران على هذا آية الكرسي، يقول فيها تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. المعنى ده واضح في القرآن، من هذا الذي يشفع عند الله إلا إذا أذن الله؟ ما فيش شفاعة إلا بإذن الله. الآية بتتكلم على إيه؟ الشفاعة. تأول الآية قال لك: يا سلام، دي أرجى آية لها ظاهر اللي أنتم تفهموه ده، ولها باطن. الباطن إبشار. فين يا عمي؟ ولكن من ذا الذي يشفعي؟ من ذا الذي يشفعي؟ من ذل نفسه يشفعي؟ حد بيقرأ الآية: من ذا الذي يشفع؟ قطع الحروف وركب حروف جديدة وعمل عبارة جديدة وجملة جديدة ومعنى جديد خالص ليوافق ما عندهم تحت دعوى أن هذا تفسير إشارة وتفسير باطل، وهذا من الضلال المبين. رب العباد يصف القرآن بقوله: بلسان عربي مبين. لما يقول من ذا الذي يشفع عنده، قال من ذا الذي ناخذ دي لوحدها، يشفعي ونطلعي الايه لوحدها ونقلب الايه ونقطع حروفها. هل علمتم احدا من العرب قرأ الحروف العربيه بهذا الاسم قط؟ لكن وقع في هذا الوقت، يبقى ده تحريف مش حريف، يقين التحريف. الجماعة والمسلم الضعفاء أمام النساء، تأول الآية: ومن شر غاسق إذا وقب، أي العضو إذا انتصب. والغاسق معروف ليه؟ الغاسق الليل، فأولوها على ما أرادوا وغيرها. أنا مش عايز يعني لو هنفصل الأمثلة اللي ذكرت أنتوا هتفهموا، لكن مثل هذا التفسير الذي ما أنزل الله به سلطان لا يستقيم مع النص لا لفظا ولا معنى، ويؤول النص إليه ويعد هذا من الطرائف والنوادر والأسرار والباطل والإشارة، مسميات عجيبة تحتها حرية النصوص عن معاني. ماذا نسمي هذا؟ تحريف. نفس منهج اليهود لما أرادوا أن يستحلوا الميت، ما يتحرم إلا ما عندهم، عايزين يستحلوا أحد مثل الجاموس، ولا كمان بسرعة، ده جاموس، بقرة، جمل، الجمل لا، ما تقولش جمال، بيدعوا إن الجمل عندهم حرم، وإن الحرم سيمنعوه، علاش؟ لكن خلاص القول أرادوا أن يستحل الميت، فهل لك أصل؟ قلت تحرمها ليه؟ طب نسأل سؤال: أيما أسمى وأرقى، يد الله أم يد البشر؟ حد يعرف هذا؟ يد الله يقين. قال: الذبيحة ذبحت بيد البشر، أصح أصحاب المعاصي في الجنة. والميتة ذبحت لله، يبقى أيهما أزكى؟ واضح؟ رب العباد رد عن القرآن بقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، اللي أنزل السبائح من؟ اللي أنزل الإبل والغنم من؟ رزق بعده. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. حق التحليل والتحريم حق لله وحده المطلق، لا يحل للمخلوق غيره، لا أحد سواه، لا يحل لا أحد سواه أن يحل بحاله. فالذي حرم الميتة هو الله، والذي أحل الذبيحة هو الله، وجعل الذبح لها تزكية هو الله. فالمسألة محسومة، والقرآن حسنا إذا ندرك. فده النوع الأول في التحريم كان مسموع أن نحرفه عن معناه، وده كثير في واقع الناس. واحد جبان مش عايز يجاهد، مش عارف ليه، مش ربنا يقول ولا تبقوا بأيدكم الدنيا، والبخيل يقول لك طب يا عم الشيخ يعني انت عايزين تشيل معانا تضحي واروح في الهلاك والعيال ولا ايه؟ مش ربنا قال ولا تبقوا بأيدكم الدنيا. فمن ظن على الله بنفسه ومن ظن على الله بماله ظن تحت دعوى ان هذا امر الله له في قوله تعالى ولا تبقوا بايدهم الا الذنوب، مع ان الايه عكس ما فهم. هات الايه الاولى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الا الذنوب، يبقى اللي ابى الانفاق هو اللي ابى الذنوب ولا الانفاق؟ اتفهمت؟ أخذوا جزء من الآية فصرفوه على ما عند قلوبهم من هوى، فصرفوا اللفظ عن معناه. كل ده صرف للفظ عن ايه؟ عن معناه. يبقى إما أن يصرف الكلام مسموع عن معناه أو أن يصرف عن مغزاه. من المخاطب بالآية؟ كل الناس. ولا في حد معاه قاسي القلب يسمع كلام عن الكفار، كلام عن المسلمين، اول ما يسمعنا كده الايه دي تنطبق عليهم، ودي على النصارى، ودي على بعض الاصنام، ودي على المنافقين. طب انت فين؟ لا لا انا مسلم، أنا مسلم. وكأن المسلم لا يحتري قلبه خصال النفاق ولا خصال الكفر أبدا. وهذه من الكوارث التي وقع فيها الكثير من المسلمين. لما يصف لنا رب العباد الكفار أو يصف لنا المنافقين ليحذرنا من الوقوع فيما وقع فيه، فالمطلوب من المسلم بمجرد أن يسمع آية في وصف الكفار يعظم على قلبي، هل أنا من أهلها؟ يسمع آية في وصف النفاق يعظم على قلبي، هل أنا من أهلها؟ لكن لصرف النفس عن مراده ومغزاه صرف كل الآيات الغيب، بل كل النصوص التي تسمعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب لك يا سلام دي تطبق على فلان، وإذا وعد أخلف وقع فيها فلان، وإذا أتم لقاء وقع فيها فلان. ما شاء الله. طب وأنت؟ أنا مسلم. ما بيجيش النفاق هنا أبدا. لا النفاق يا إخواني، ما من أحد من سلف الأمة كان يسمع خصال الكفار والمنافقين إلا ويخشى السقوط فيما سبق فيه. لدرجة أن سيد بن المال ما كانش يكتفي بالسماع، كان يسمع ويستقصي عن مزيد أحوال المجرمين. ولذا يقول رضي الله عنه: كان الناس يسمع الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. يقول مجاهد تلميذ ابن عباس ومن أئمة التابعين: أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى أن يطلق عليه، ما منهم واحد لا يخشى أن يطلق عليه، واحد ما فيش. الصحابة الصحابة، بل هذا عمر المبشر بالجنة صراحة أحد عشر بشرين، بل جاءته بشارة خاصة به، يعني بشر مع العشرة وبشر واحدة. مسلم لما يقول: يا عمر رأيت الجنة فأعجبني خصرا معلقا في جوها، يرى من بداخله من بخارجه ومن بخارجه من بداخله. فقلت: قصر من هذا؟ قال: قصر عمر. فحييت أن أدخله خوفا من غيرتك يا عمر، فبكى وقال: أعليك أن تغرق. قال: حدثني. صبر يبشر ويعرف مكانته ويعرف مكانته، بل توفيق الله له. لما يبشره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبل المحدثين وفي أمة عمر ملهم. فخص عمر بالإلهام للغير، وكان يقول: لو أسنى عدل عمر عدل أمة أنا أرتفع عمر. وكان يقول: لم أرى رجلا يفري فريا مثل عمر، مفتوحا بينزع وله عدل في العطاء لله مثل عدل عمر. وغيرها من النصوص، بل يكفي عمر أنه وافق القرآن في 16 موضعا، إنه سيدنا جماعة الكتاب له وافق فيها النص قبل النزول، كان يطلب الشيء وينزل بحكمه. يقول له رسول الله: لولا ما اتخذ من قبل ابراهيم مصلى فتنزل آية واتخذ من قبل مصلى. يقول: يا رسول الله، لولا أمرت نساءك بالحجاب حتى لا رأيت البر الفاجر فينزل القرآن، وإذا سألتم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني كان من أواخر ما وقع معه، كان نبي يمليه الوحي كما كان في الوحي، فأملى عليه الآية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. النبي أملى عمر هذا القدر من الآية، وعمر كتب وأخذ النبي رعدة الوحي سلم الوحي. فأعاد عمر قراءة الآية فقال من نفسه: فتبارك الله أحسن الخلق. فلما سأل النبي: ماذا كتبت يا عمر؟ قال: كتبت قوله تعالى، وقرأ الآية للحد الثاني ثم أنشأه أخلق الأخر. قال: عند ذلك أخذت بسنة الروحي فعدت بلون الآية فقلت في نفسي: فتبارك الله أحسن الخلق. قال ابن الخطاب: اكتبها فهكذا نزلت. عمر يستشير النبي في أسرى بدر بعد انتشار الصديق، فمال الصديق صاحب القلب الرقيق الرؤوف، قال: يا رسول الله، أهلنا الغريب، نأخذ الدية منهم ونتركهم لعلهم ينشرح الإسلام صدرهم. سيدنا عمر قال: لا يا رسول الله، بل أرى أن نسخن فيهم القلب حتى لا يجد الكرة في قتالهم، وحتى يعلم من وراءهم أننا ما أقدمنا على قتلهم إلا بقوة فينا فهبونا. هذا رأس النبي. النبي صلى الله عليه وسلم مال رأس الصديق، ونزل القرآن مؤيدا بعمر. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل النار. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب الله. لما نزلت الآية جلسة من الصحابة، فدخل عمر قال: أصبر ما يبكيكم حتى أشرككم بكاء. قال ابن الخطاب لو هلكنا جميعا ما نجبنا احد من ذلك. او بعد هذه البشائر يرتاب في عمر يوم ان اعطى النبي صلى الله عليه وسلم اسماء المنافقين الذين قال الله فيهم ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا ترفع قبره. اعطاه حذيفه بن اليمان امين سره وكاتبه. ذهب عمر الى حذيفه وهو يبكي ويقول يا حذيفه افي المنافقين افي المنافقين اسمي؟ قال حذيفه لا ولا ازكي بعدك احد. عمر يخشى النفاق على نفسه وكل واحد فينا خيبات في نفسه لا يخشى النفاق على نفسه ومطمئن على حاله يعني هتكبر من عارف. يا اخواني سلف الامه افكارهم القليله كثير. عبد الله بن عمر يقف لحد ساعه النفره فلما يرى الحديد يقفلون يبكي ويصرخ ويقول لو علمت ان ربي قد قبل من عمري كله سجده واحده ما كان خائفا احب الي من الموت. لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين فلو قبل السجده لدخل الى المتقين. من منا يضمن ان الله قبل منه سجده او اي طاعه؟ حد قبل؟ امال امين ليه؟ فين الخوف؟ فين الوجل الذي وصلنا لمراحل صرنا لا نخشى على انفسنا لا النفاق ولا الكفر ولا العصيان ونقع فيه من حيث لا نحتسب لاننا حرفنا النصوص عن مغزاها وعن هدفها ومقصدها. النصوص خاطبنا الله بها لنتحاشاها. ما خاطبنا الله النصوص لنعيط عاطلها وضيعها. لما يقول تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. فضل المسدس بيتكلم عن مين؟ عن كفار. الذي يدعى لحكم الله فيؤثر حكم نفسه وشيطانه وهواه او يؤثر حكم من ولاه الحاكم او الامير او المفيق او السفير على حكم الله دخل في هذا النص. فإيمانه بنص القرآن مزعوم وهو الذي يترك فرع من المنافقين. شفينا شفينا حكم واحد تدعى إليه في أي مسألة واحد اختلف عهد يقول له تعالى احتك على الله ورسوله يقول له لا مش عايز مش عايز. وقع فيما وقع فيه الكفار. يوم واحد من الصحابة فعلها يسأل النبي في مسألة فيجيبه فلم يعجبه الحكم فذهب يسأل أبو بكر قال أنت أسأل أبو سلم؟ قال نعم. قال ابن أجاب قال بكذا قال إلزم غزة. فذهب لعمر يمكن يلاقي واحد يديله فتوى غير فتوى من السلم. فسأل عمر قال أنت أسأل أبو سلم؟ قال نعم. قال ابن أجاب قال بكذا قال انتظر سأتيك بالحكم. راح نفس كيف تصدق قال هذا حكم من ابى حكم الله ورسوله. ارتد دون ان يدري دون ان يدري. اذا ندرك المساله في منتهى الخطوره في منتهى الخطوره. لان واحد يعلم ان ما هو عليه باطل يقول لك اصل انا مش هتبع المسلمين عشان ما قدامش التطرف ولا عايز ابقى مع الكافرين عشان ما القدس الكفر. طب عايز ايه؟ عايز ابقى في النص. ده بيعمل عمليه دلوقتي ويطلع يجعل على المكان. شفت بقى لو احنا خدنا الكلام اللي ما بينكم نروح نستهيا اللي احنا فيه ده احسان وتوفيق. من ادعى ان حكما غير حكم الله احسان وتوفيق دخل في دائرة النفاق الأكبر إلى محل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. مش عايزين الحكم اللي بتقوله مش عايزين الإسلام المتشدد بتاعك. وصار الإسلام عندهم متشدد ومتشمس
ومتطرف وإرهابي. حكم الله، حكم النفس.
واللي عنده هو لسه نوصل يعني ده دليل او شخصية.
كل المنافقين زعموا انهم وسط وان ما هم عليه هو الوسطين.
يبقى يرد حكم الله تحت دعوة الوسطين لا تخوف تمسكين بوجودي. انا بوضح بس من رد حكم الله تحت دعوة الوسطية شيء، ومن قال إن ديننا هو دين الوسطية شيء. دين الوسطية النزاع، لأنه بين طرفي رقيب. فحكم الله تعالى لا إفراط فيه ولا تفريط. ورب العباد يقول كذلك جعلناكم أمة. يبقى الوسطية فيما نص الوحي عليه، ما عداه لا يعد وسطية، لا ما دونه ولا ما فوقه. ولذلك رب العباد حتى حدود لأحكامه، حتى حدود الحلال وحدود الحرام، وجاء عند الحلال وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، هات اخرها بس ما تتعداها. وجاء عند الحرام وقال تلك حدود الله فلا تقربوها. ما بين هذا وذاك هو الوسطية. لكن تحت دعوة الوسطية ادعى المنافقون هذا، وده نص له. وإذا قيل لهم تعالى تعالى إلى إيه؟ إلى ما أنزل الله. حكم الله اللي يسر عليه وعليه إذا ربنا قاله والسلف فسروه لتفت بكلامه. شو ده الوسطية؟ وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. مش عايزين ده هنطيع هنروح في ناحية. حكم الله ضيعنا، حكم الله اللي ضيعنا. بس لا ليت تبدل الحد. قال تعالى في الآية بعدها فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بصدهم وعرضهم عن الواحد وعن النص. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا انفق الصدق إلا إحسان وتوفيق. حبينا بس نفهم من الناس من المسلمين الكفر. ها فكرت أحد المشايخ يعني الله يرحمه شيخنا الشيخ الألباني سمعت من هذا المسلم أحد علماءنا في سوريا أراد أن يوقف المسلمين السنية والسنية. فروح لأهل السنة علوم ظاهر القرآن كذا ظاهر الشريعة كذا، يروح للصوفية علوم باطن الشريعة كذا. عايز يوفق ثلاث وصل لكلام ابن عرب في وحدة الوجود. طب قول الصوفية إيه؟ قال لهم لقد كفر الشيخ رضي الله عنه. لقد كفر الشيخ رضي الله عنه. وضحت هو ده اللي احتاجه بسيط خلاص. اذا ندرك الاحسان والتوفيق اخواني بلزوم النص. لا يسمى مخالف النص محسنا البت، ولا يسمى مخالف النص موفقا البت. الاحسان والتوفيق في إصابة النص لا في الخروج على النص. أعلم هذه الحقيقة. أنا بحكي أصول حتى نظر ديننا وسلوكنا. فالتحريف وليد قساوة القلوب لا محالة واقع. أي ساعة تعتري العبد من القساوة قد يقع في هذه الجريمة. ويفرح قوي اني يا سلام وقعت كانت على السبيل وهو عفي منها. الآن نفسها تسرد هذا، تسرد هذا. لا اله الا الله. وان منهم لا وان منكم لم يبرد لمن لم يبرد فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم تكن معهم شيء. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبين مودة يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان وابقى وجهه في الجلال والإكرام، وهو الظالم الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه مستوى على عرشه، نواصل العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاءه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد القرون المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قبل أن نخوض في موضوع أمراض القلوب بشيء تفصيل، أود أن أذكر أن القلوب لا تثبت على حال، بل سمتها التقلب، لذا كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليك، ونص القرآن يقول في تعالى والمقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يدرك أول مرة، وقال سلفنا ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، والتقلب يتفاوت على حسب حال العبد بين الطاعة والمعصية، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والقلب لا يثبت على حال إن لم يتعاهده العبد بزيادة الإيمان، تعاهده الشيطان بالنقصان، وقد يصل الحد الأعلى في الإيمان وقد يصل الحد الأدنى في العصيان، فالقلب يتقلب بين أحوال الناس، إما حالة صحة وسلام، وإما حالة مرض، وإما حالة موت أو تسمى قساوة. هذه المراحل الثلاثة قد يتقلب القلب بينها في ساعة، وقد يثبت على إحداها ساعة. فالمسألة تحتاج منا لنظر دائم ولمتابعة دائمة لحال القلب لندرك في أي حالة هو وكيف نتعامل معه على ضوء معرفتنا بهذه الحالة. ما لم يتبصر العبد بحال قلبه فكيف يتعامل معه وهو في عمى وجهالة؟ الذي يتعامل بجهل مصيره يتخبط مع قلبه، قد يظن أنه في حالة صحة وسلام فيبني عليها حكام ويفاجئ بأن القلب مغروس في القساوة والعشق، لم يتجاوب معه. والذي يؤتي ثمرته ما لم تحسن أولا تشخيص حاله حتى التعامل معه. ولكي نعرف الفارق بين هذه الثلاثة فالأمر يحتاج أن نتوصل بكل حالة لندرك في كل لحظة. الأمر هذا لا نحتاجه مرة في عمري، بل نحتاجه مع كل نفس، مع كل قول وعمل. القلب الآن في حالة صحة أم هو في حالة قساوة؟ أم هو في حالة مرض؟ والقلب كما ذكرت في ذلك الكلام إذا شئت أن أبين يتقلب، يتقلب تعتريه ساعة انبساط وشراء وقوة وصحة، فتجد عطاء عالي وإخلاص عالي وعزم عالي، وتعتريه ساعة انقباض قد تصل به لمرحلة الخساوة التي لا يقوى القلب عندها على عطاء. مهما حملته على أن يعطي لن يعطي. فما حيلتك؟ ما حيلتك؟ ولذا بين تعالى أن هذه المسألة مردها أولا لله وحده، ونقلب أفئدته. من يقلبها؟ فإذا كان الأمر بيده، النبي صلى الله عليه وسلم أفرص حديثه قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هذا التقليب مستمر. السعيد من رزق الشرع والانبساط في القلب وانشراح الصدر، لأن سمعنا الآن من مخالفة إلى خاطب قضاء النبي يمن عليه بهذه الدين يقول قال له ألم نشرح لك صدرك؟ يعني ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نجعل قلبك في جل أحوال في حال القوة والعلم والشرة والسعادة والصحة؟ هذا موضع منه. هذه المسألة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك؟ صحيح قد يكون الشرح قص، ذكر المفسرون حين كان أبي ظلا مستقطع عند حليم فجاءه جبريل وبين الصبيان وشق صدره وأخرج قلبه كما تذكر الرواية، وأخرج منه حظ الشيطان وألقاه ثم رسله ماء زمزم وأعاده. كل الرواية تذكر هذا، فأذهب الله عنه حظ الشيطان، فلم يعد النبي لم يعد الشيطان على نبي سليم، رغم أن الشيطان موجود من فكر. والنبي يبين في نص الحديث أنه رغم وجوده حظه من القلب أولا مزعج، ثانيا بقيت الوسوسة، المعاش لي حظ مستقر في النفس، لأن العبد قد يؤتى من داخله وقد يؤتى من خارجه، قد يؤتى من داخله وقد يؤتى من خارجه. فلكل إنسان منا قوتان في العمل، قوتان في الطاعة وقوتان في المعصية. قوة داخلية في الطاعة في المعصية، وقوة خارجية في الطاعة خارجية في المعصية. القوة الداخلية شخصها لنا ربنا بقوله ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ما ألهمته النفس من الفجور هذا حظ الشيطان منها. وضعت فالنفس ألهمت الفجور، القدرة على فعل الفجور، وألهمت القدرة على الطاعة. لما ينزع منها حظ الشيطان والقدرة على المعصية أعوذ بالله من هذا الداء. في قوتين في الخارج، الملك والشيطان. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ملاك وشيطان. الملاك يدعو الخير ويحض عليه، والشيطان يدعو للشر ويحض عليه. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعادني على الشيطان فأسلم، فأصبح يدعون الخير ويحض عليه. يبقى حظ النفس وحظ الشيطان منها، عولج بالشرع صبيا، ووساوس الشيطان دفعت عنه نبيا، فلم يعد الشيطان لا نصيب له لا بالتالي. في انسان حظ نفسه موجود او حظ الشيطان نفسه موجود، لكن ممكن يدفع شيطانه كما حدث مع عمر بن عمر. كان يحاسب نفسه على الصغير والكبير من عمله، لا يقدر يطلع حتى يعرضها على واحد، لا يفعل فعله حتى يعرضها على واحد، بل يعرض قلبه على الواحد. ونفسه يقول كنت أراجع نفسي قبل العمل، أل لله هو أم لغيره؟ أم موافقا لشرعه أم مخالفا؟ مع كل قول مع كل عمل، فإن كان لله خالص ولشرعه موافقا قام على فعله. يقول وأنا أفعل أراجع نفسي، هل ذهب لله كله أم أفسد الشيطان علي شيئا منه؟ فإن كان لله ذهب حمدته وسألته دور التوفيق، وإن كان الشيطان اختلس منه شيئا استغفرت الله واستعذت من الشيطان. فإن فرغت من عملي حسبت نفسي تجددا، هل ذهب العمل لله أم أفسد الشيطان علي شيئا منه؟ فإن كان ذهب لله سألته القبول، وإن كان الشيطان أفسد علي شيئا منه سألته المغفرة. وضعت المحاسبة قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. مع طول المحاسبة شيطان عمر لم يعد له مصير في عمر، حتى لحق جسمه ده لعله يأكل معاه ولا يشرب معاه ولا ينام معاه، غير اللي الذي لم يتعلم كيف يتعامل مع شيطان. فتلاقي الشيطان بتاعه ما شاء الله عفي. إذا الحديث اللي بيسأل يقول إذا دخل المرء بيت فقال لأهلي أنت تقول السلام عليكم، قال الشيطان دعواني ويلكم لا مبيت لكم إليه. فإن لم يسلم العبد عند دخوله قال الشيطان لأواجه هلموا فقد أدركتم المبيت، تبقى نايم والشياطين نايمة معاك في البيت مع مرض. الشيطان نايم وطوال الليل مستريح، النهار هيشتغل مش هيشتغل؟ هيشتغل يقينا، لكن اللي أتعبه وقفه بشر على رجليه لعله ينام. فإذا أكل العبد فقال بسم الله قال الشيطان لعواني ويلكم لا عشاء لكم ليل. فإن لم يسمي الله قال الشيطان لعواني هلموا فقد أدركتم العشرة. فلكل ليلة نائم شيطان ومتعش ومتغد وفطران وشبعان متفرغ لك هيشتغل كل سنة. واضح؟ عمر شيطان نحل دخل يبدأ يستنزف هياكل ويستنزف لما يديله فرصة ياكل ولا يشرب ولا ينام ولا يوسوس لغاية ما الشيطان من شدة الرعب من عمر كان يهرب منه مش يأتي إليه. وخد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد جالس في بيته فأم من عائشة جالسة ومعها مجموعة جوال حتى ست بنات صغيرات 10 سنوات يظلم من بيتها جايب الدرس يضرب عليه مغني يوم عيد بس أغاني طبعا مش راجع أغاني تلف العيد. إذا علمنا قال هذا مما يباح يعني عيد جديد أحمر سعيد أشياء لكن ما يشعر العيد يقول الدنيا مبني وضحت أغاني تليق بالمناسبة الفتاة لو ضمن الزفاف وتغنيت فجاء أبو بكر رغم ما الصديق المدين فرأى المشهد فانتهر عائشة قال يا عائشة أما زمور الشيطان في بيت رسول الله ورسول جالس ومعرض عنها وعن الجالسة الدماء فلما جاء أبو بكر وانتهر قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر دعهن فإن اليوم عيد يعني مسموح بالشيطان في هذا الوقت من غير معصم خلي بالك. فلما جاء عمر الشاهد الفتاة رأينا بعيد كل واحدة أخذت دفها تحت أيدها ووليتها ذلك عمر فتبسم المسلم قال يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلكت الشياطين فجا غير فجا الشياطين بشوفه جاي من الشارع عمر جاي من هدي طب فوق شوف هكذا إذا ملازمة المحاسبة كافية ألا تمكن الشيطان دي لفتة بس سلاحية. فقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك يبقى الشرح وقع كم مرة؟ مرتين. شرح الصدر صبيا صبيا بإخراج حظ الشيطان منه وشرح الصدر كبيرا بصرف وساوس الشيطان عنه بإسلام الشيطان. فلما قلنا لم نشرح لك صدرك حد النوع من الشرح ولا أطلقها أطلقها فالشرح دم فلم يعرف في قلب النبي مكان لغير ربه ومنها هنا كان قلب النبي في حال الشر المستمر العطاء فأصبح العطاء موقوف على طاقة القلب نفسه على إيه؟ وطاقة القلب قد إيه؟ طاقة العطاء قد إيه؟ كم؟ ها؟ من الحدود ولا نهاية؟ صحيح إمكانيات من الحدود لكن ضغط العملية لحد الحد لا يزيد بزيادة الطاعة ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه إني ليغال على قلبي إني إيه؟ يغال ولا يغال؟ في بينهم فرق؟ في فرق كبير الران آثار الذنوب على القلب أي ذنب العبد يختلف لتترتب عليه نقطة سوداء في القلب تميت جزء من القلب إذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن أحداث الدنيا كلها تسمى فتن نعمها وبلاها ونبلغ الشر خير فتن تعرض الفتن على قلوب تعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشبها أي استسلم لها نكتت فيه تنصبها، وأيما قلب ردها نكتت فيه الاستمرار حتى تعود القلوب على قلبها تصبح النهاية واحد قلب أبيض مرضان الله على صفر أصل قلب أسود مرضان كالكوز الجخية لا يعرف معروفا ولا يدور منكرا إلا مشرك، وقلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض. خلاصة الضوء إن القلب مع الفتنة تنكر نقطة وجنب نقطة نقطة وجنبها حتى يسود القلب. الإناء الألمنيوم لما تضع على النار يطلع عليه إيه؟ الهباب. عارفين الهباب؟ الهباب نسود، تلاقي هباب جنبها هباب وهبابة وهبابة لغاية الإناء كله يصبح إيه؟ اسود. ممكن تجد فيه بعض آثار بياض في الحواف العلوية مكمل تمسك، لكنها آثار بياض قد اشرقت بين السواد مش بيض خالص. هذا معنى أسود مرضي، يعني أسود شديد السواد إلا بعض آثار بياض تدلنا على أنه كان يوم الأبيض قد اشرقت بين السواد. هذا معنى أسود مربان كالكوز المجخية كالكوز المقلوب الحالة لما تقلبها أو الكوز لما تقلبها كوباية كوز الكوباية لا تشرب لو قلبت على وجهه هل يبقى لك فيه شيء ينفع؟ لو حطت فيه أثقل عسل عايز مية طعام حساء كل حساء فالقلب إذا انقلب أو وصل هذه المرحلة وانقلب على وجهه أي شيء في ينفع انتهى أصبح هو والموت سواء. قلب أسود مربان كالكوز المجخية أي كالكوز مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا وصل القلب لهذه المرحلة صاحبه لا يميز بين الخير والشر ولا ما يضر ولا ما ينفع ولا بين المعروف والمنكر. إذا قال السلف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس صادق في كل المنكرات وما ذكر من المنكرات في كل المنكرات. وده واقع الكفار العلم تجد كل المنكرات والمنكرات يأتيها ولا لازم في صدر حرارته ولا حضاره فعلها. الزنا اللي عنده عادة، شرب الخمر عنده عادة، اللي بيشربوا مع بعض مع الأهل بيشربوا. بل اللي احترف نسأل الله رحمة أهله، تلاقي الشوكولاتة بالخمرة، اللي مش عارف فين اللي الطبيخ بالخمرة. بلاء مبين. لا يعرف معروفا ولا منكرا، عمره كله يفتى شيء. لكن النبي استثنى حاجة خالص، قال إلا ما أشرك به. الحالة الوحيدة اللي يميز الذهب من الخير والشر إذا عارض الخير أو الشر هو جه ضد مصلحته باختصار شر طول عمره يرتشي كجوم تقول له شو حرام حرام مين عمشي دي هدية والنبي قبل هدية إذا تحرمها لها هدية سنية ولا تشوف سنية ولا كان فيها حرام دي هدية أخوان الرجل يقول لنا هدية الفارق بين الهدية والرشوة الهدية ما تأتيك بغير عملك كما قال عمر للصحابي اللي أرسله يجمع أموال الزكاة فجاء فقال يا أمير من هذا لي بهدايا شخصية وهذا لبيت المال قال عمر ألا هل جلست في بيت أمك أكان يأتيك لو انت مش شغال على جمع الزكاه وقعت في بيتكم كانت الهديه هديتك لو صديقك اللي هيجيبها لك في بيتكم قبل ما تشتغل تبقى هديه لانه معتاد ان يهديك من غير وظيفته لكن كل ما جاء بسبب الوظيفه يبقى هديه على رشوه رشوه وصلت على طول فده بقياده النفس ما ياتيك وانت في بيت امك يبقى هدى هديه قبل الوظيفة لكن ما يأتيك ملازما للوظيفة فيقين هو ايه
رشوة لن ندرك طول عمرك أخذ الرشوة لما تطلب منه رشوة لك يا شيخ حرام عليك ده رشوة حرام
الآن عرفت أنها حرام
ها؟ فرعون
ظل طول عمره يقول أنا ربكم الأعلى
لما بثبت في المية قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به موسى ربنا رد عليك الآن
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المشركين طول عمرك مفسد ودلوقتي عرفت إن في رب الآن لما جيت تغرق تقول يا رب وعايز رب العباد ينقذك وأنت تدعي الألوهية تنازع الرب في أوصافك وتنازع الرب في ملكك تغرق هاتك يبقى طول عمره مجرم وأول ما تجده كارثة أو محنة بس يا سلام ده أنا مش فيه فمن أبو المجرمين غيره لم يحصل له ناس طلع الحية على الرئيس يقول لك ارحموه وهو كان راح لحد بلاش تعذبوه وهو توقف عن تعذيب الناس إذا ندرك إخواني القلوب إذا ماتت ما أحست بشيء ما ميزت بين ما يضرها وما ينفعها بل كما يقول تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه الخير يطلب ما يضره ويظن أن ينفعه فيه إذا قسى القلب لم يفوض الامر الى ربه بل ما يراه صرابا لا يرى غيره ولا يحس غيره الحرام لا يراه يزرق بيت لا يقول حرام ويا رب استرني عشان تتم السلام استرني على السلام ان الله وانا لا نشوف ها؟ اخواننا اللي بالكم في الاستدراج والمدرسة تشوف تتفرج على الله تلاقي الحبكة بتاع الفيلم والبطل والبطلة والبنت خلاص ابوها اكتشف انها تسند للبطل فيجي وراها وعمال يطاردها وهي بتهرب يمين وشمال تبقى انت قاعد مشدود يا رب وش تروح عليها؟ وش تروح عليها عشان تسند ستتحمل ويزرها من حيث بدلها هذه قلوب ميتة هذه قلوب ماتت التي لا تدرك الفارق بين المعروف والمنكر والخير والشر ولا ينفعها ولا يضرها هذه قلوب ماتت وهذا وصفها قلب اسود منبات كالكوز المزخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا مع بشر قال في القبر قلب ابيض مثل الصفا الصفا اللي هو ايه؟ الحجر الأنس يسمى صفا أو صفوان ولذا سمي جبل الصفا بالصفا الصفا أملس أي واحد راح مكة تحط إيدك على جبل الصفا تلاقي فعلا حجرة ملساء لا يثبت عليها تراب فقلب أبيض مثل الصفا يعني ناعم على الآخر مفيش سواد ولا راد يثبت عليه اقل حب الندم اقل طهار اقل طاعه نظفت وضحت ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان الطائف ده عباره حبه رمان رمله او براق او عبره تيجي على الطبق هتروح فين تسلك لو تهز جبل سنة كل التراب راح لو حب البقرة تغسله لو أقل طاعة تطهره إذا وصف النبي هذا الوصف الدقيق وقال قلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دام في سماء الله لو الدنيا كلها انطبقت عليه لتغير بإيمانه ما استطاعت إلى ذلك مش حد يزعل لا تقول لي فتنة النساء ولا فتنة لا
سيدنا فده مستهبي. لما نقع في الأسر وقائد جيش الروم ده رئيس دولة الروم يعرض علي كل عروض الدنيا، عايز مال الدين، عايز وزارة عينك ودين، بس خليك معانا ادينا كلمة وافق تساعدنا. ابدا استحالة. قعد يغريه بكل انواع الجزر، جزر ولا جزر لغايه ما في الاخر تعب منه قال له خلاص نطلع العصر. وده اسلوب الروم القديم الغرب اللي ما ينفعش معاه الجزر نشغله العصر. فجابوا بعض الاسوا امامه ساموه سوء العذاب، كانوا عاملين حاجه اسمها يسموها البقره، هم بيسموها البقره. البقره دي عباره عن جفنه ضخمه كبيره وفيها ماء يغلي لحد كبير جدا، لو وضع فيها الانسان انفكت اضافه من بعضها تفتت زاد. فالقوا امامه عشان فلما راى المشهد بكى. فالملك بعثه قال له أجزعت عذابا توافق على ما طلبنا منك ونمكنك عندنا ملكي؟ قال والله ما أبكاني خوفي مما فعلت بصاحبي، ولكن أبكاني أن ربي قد جعل لي نفسا واحدا إن خرجت لم أجد ما أجاهد به في سبيل الله، فبكيت لأنها واحدة، وتمنيت من ربي لو كان لي مئة نفس كلما مزقتموها عادت فجاهت إلى ربي لتمزقوها حتى يرضى الله عنك. ملكة في عرف يعني أجر هذا الأمر. طيب تقبل أمام الملأ رأسي وأزوجك ابنتي، عينك وزير وهزوجك بنتي ببوس، هتبوس راس بس قدام الناس. قال لا تضيع يا عم بوس، هدي لك بتاع عروسه وظيفه ببوس. ها لو اي واحد مكانه قال لك وميت بوسه كمان. لكن قدرت السهم صاحب القلب مثل الصفر. فلما أعيا الملك أمره قال تقبل رأسي على أن أطلق سراح الأسرى الذين تراه الآن سيضع في البقرة سبعين أسير. قال أما هذه فنعم. قبل رأسه قدام سبعين أسير وسبع لا وزار ولا عروس. فرجع إلى مكة إلى المدينة، فالصحابة أرادوا أن ينكشوا معه دعموه، فقال يا حذافة قبلت رأس عج عج كان يسموه العج مش عج اسمه عج، قبلت رأس عج من علوج الروم. قال والله ما قبلت حبا بتقبيل، ولكن انقاذ لاخواني من عذابه. فقام عمر قال اتلوم حذافه على ما فعل؟ فحق حذافه ان يقبل جميعا راسه. فقبل راس حذافه. اخواني المرء اذا ثبت درجه كان من ضمن الوقت اللي عرض حذافه دخلوا امراه، وامراه غانيه راقصه متخصصه في التعارف كان اغلب من الرجال، دخلوها عليه في حجره واحده وهو واقف بين يديه لا يصلي، بتحاول تقيم كل الوسائل. فلما سلم غض بصره عنها ويقول هذا الجسد الذي وهبك ربي أبيت إلا أن تبذليه في غير طاعتي، فكيف بك إذا نزلت على الله عز وجل
وأول منازله بيت دود. وبدأ يذكر لها صور عذاب القبر الولية صغير. وخرجت تقول الملك ما هذا لبشر؟ مش الآن عمرها حتى واحد وقت دم وبني آدم في خلوة مع امرأة غانية وجمالها باطل لا يلتفت إليها بل يحطم فكرها بل يحطم غيها حتى يوقفها عن غيها بكلمات وبقلب حي ثابت على الحق مثل الصبر. أقول كمان إذا ندرك هذا المعنى جدا لم يسلم علمنا أن الظروف تتضاد على هذا المعنى. أما يقع على القلب من فات يسمى إيه؟ الراد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا راد على قلبك حشاك. فليس على قلب النبي راد. لكن قال إني لإيه؟ يوهان. يعني غلط. يعني أبذل مع قلبي غاية طاقتي. ونهاية عطائي. فيعطي. لكن عند حد عن العطاء الدوري. جاب النهارده مليون حسن. ده طبق. او اقصى طبق عند النهارده. المليون حسن التي اتاها اليوم تقوي من عزم القلب غدا. فتجعله في غده يعطي اكثر من يوم. فتاني يوم لما جاب مليون النهارده يبقى مليون ونص. مليون المليون ونص يتوقف عندها قلبه ثاني يوم. الكميه الزائده تقوي القلب ثاني يوم يجيب 2 مليون و 3 مليون. انا مش هقدر اقول اليوم عمل حاجه نفسه الله. طب قلب اليوم ضرب 3 مليون امبارح كان 2 مليون واليوم اللي قبل كان مليون. اليس هو نفس القلب؟ وهو سيعد النبي تقصيره في الامس عن يومه تقصيرا في قلبه فيستغفر الله منه ويتوب في اليوم بعد مره. عرفت وضع التفاصيل؟ فهذا معنى انه لا يغاد على قلبي الا يوقف عند حد من العطايا قلبي. حد اكثر. فاستغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مره. مش معصية من الغيظ الذي احترى القلب فتوقف عن العطاء فيه او علم وضعت حتى لا يسيء فهم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك مقصود يقول ان لبلع قلب فانا انه معين ويفهم من الغيظ والريب ويخلط الامور ويطلع لما تحكوا لنا يعني طب هروح فين؟ يا رسول الله يحدث له هذا؟ اقول لا. هذا المعنى الدقيق الطبيب يا اخواني عز من يفهم. يعني بعد بحث طويل ما وجدت احد فصل هذا التفصيل الا ابن القيم رحمه الله تعالى. المعنى الطويل جدا هذا في ذكر هذا اني لا يغال على قلبي. اذا ندرك فقلب النبي كل يوم يزداد قوة على الذي قبله بكثرة طاعة الله. فكلما زادت الطاعة كلما زادت قوة القلب في العطايا. وكلما زادت قوة في العطايا واغتنمتها وأضعت بها زادت قوة في اليوم التالي وهكذا إلى ما لا نهاية. يبقى الزيادة في ذاتها ليس لها نهاية. لكن القلب نفسه في عطاياه كل يوم له حد يسمى الغيظ. يسمى ايه؟ الغيظ الشرائع. وضحت؟ اذا هذا المعنى الطريف يلزمنا ان نتذكر. فمطلوب منا بالنسبه لسلامه القلب ان نرتقي في السلامه الى ما لا نهايه. يبقى لا حد في النهايه ما لهاش حد. دي مسألة الإعلام والشرع مسألة الضعف بنوصل لحد القساوة الأولى اللي عندها تبدد القلب فلا يعطي عطاء للبدة بل كما قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم مرها فقال وإن من الحجارة لما تفجر من النار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الليل القلب القاسي ما بديش أي واحد يبقى هو أقسى ولا حجارة هو أقسى واضح العبد يتأرجح بين الصحة والسلامة وبين القساوة وفي النص في أعراض يبقى لنا كم حالة؟ ثلاثة أحوال إما قلب سليم وإما قلب مريض وإما قلب قاسي رب العباد لخص لنا الثلاثة في أتم بعض سورة الحج في قوله تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينتخب الله منه الشيطان ثم يحكم الله آياته الله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض صفر والقاسية قلوبهم صفر وإن الظالم في شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم فسماه قلوب ايه؟ مخبتة المخبتة السليمة بس هنشوف تسمى مخبتة تسمى سليمة اتجاء القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم فلتصف الحق السلامة إما السلام إما الإخبار إما الإنابة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب فالمنيب والسليم والمخبت كل دي أحوال خمسة الفروق منها وضحية التفصيل لا هتكلم في علم القلوب اللي بدنا نقوله هذا اخطر علم ان استقام قلب العبد استقامت حياته كلها وان فسد قلب العبد اختلت موازين حياته كلها لازم نفهم هذه الدقيقه لذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وعلم القلوب هو اصل العلوم فلا ينتفع صاحب علم بعلمه ما لم يسلم قلبه فلا ينتفع فقيه بفقهه الا حال التلاقي قلبه ولا ينتفع عالم تفسير بعلمه الا حال التلاقي قلبه ولا ينتفع محدث بعلمه الا حال التلاقي قلبه وقس على هذا فاصل العلوم التي بها تقوم العلوم وبها ترتقى العلوم وبها يخلص العباد في تحصيل العلوم وفي عطائهم في العلوم الأصل في هذا كل علم المغيب عن مغيب عن أعظم علم في هذه الأمة واضح فمسألة الإنتهاء خطورة وهذا العلم عز من يعرض له القليل من يتحدث فيه رغم أن أبواب مترامية الأطراف بل إن شئت تقول هذا العلم بحر لا ساحل له لأن يعني هم سبحان ربي أنا ضللت لدرجة مثل أمراض الكل فقط من الله علينا أن تكون 50 محاضرة في أمراض الكل مثل ما كملناش نكمل إذا ندرك هذا العلم من أخطر العلوم في هذه الأمة والأمة عنه تبين يبقى القلب له تمسح إما قلب سليم أو منيب أو مغري إما قلب مريض والأمراض على حسب مسمى المرض ممكن يقال هذا القلب منافق هذا القلب مرائي هذا القلب مغرور
هذا القلب متكدر، هذا القلب مفتون، كل دي حالات مرضية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأمراض القلوب تفوق في عددها وقوتها جميع أمراض البدن المجتمعة. احصر أمراض البدن كلها، أمراض عينك وأمراض أذنك وأمراض أنفك وأمراض معدتك وأمراض قولونك وأمراض بسنك وأمراض كليتك وأمراض كبدك، جميع أمراض البدن مجتمعة أمراض القلوب تفوقها عددا وقوة. فعدد أمراض القلوب أضعاف عدد أمراض البدن، وذلك نتحدث عن أمراض القلوب كلما طرحنا مرض وجدنا غيره. كم رهيب الأمراض إخواني، فمسألة في منتهى الخطورة، لكن إن شاء الله نسأل الله أن يعيننا ما لا يدرك لا يدرك إذا ندرك الحالة الثالثة، حالة الخسارة. حالة الخسارة وهي مواد القلب، المواد المرحلة الأخيرة من تحت لكن له بدايات، بدايات رب العباد يلخصها لنا في آيات، آيات بسيطة جدا في سورة الأعراف، في قوله تعالى: ثم قست قلوبكم بعد ذلك الصبر فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ثم بين بداية الخسارة: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. فعفى عن المصح عند الله المصح. يبقى الدنيا ثلاثة أصحاب، كل واحدة من دول تحتاج يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكلم أصلا يا أخوان لو عارف، كلام مسموع وكلام منطوق، إما الكلام منك أو من غيرك لك، منك يبقى اسمه إيه؟ منطوق، ومن غيرك لك مسموع. فلما يقول يحرفون الكلم يقصد أي نوع؟ يقصد الكل، فلما أطلقها يبقى عامة. يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالكلام المسموع والكلام المنطوق كلاهما مع قساوة القلوب يبدل ويحرف. الكلام المسموع أولا يحرفه عن معناه، ثانيا يحرفه عن مقصده ومغزاه. كلام دقيق، ركزوا معايا، عارف كلام مصطلحات علمية محتاجة صحصحة. ها؟ والقلب النايم هيبقى نايم مش مستفيد، فعايزين نقول مصحصحة. يبقى تحريف الكلام المسموع إما تحريفه عن معناه، وده حدث وكثير أننا يسمع آية يصرفها عن معناها معنى غير خاص، وده مرده لحال القلب برضه. القلب يتكلم وهو في شيء مش عايز يسمع الشيء ده، مش عايز يسمع حاجه ده. قريش كان نفسهم مره بس يسمعوا النبي يمدح رسوله، ظلوا يجاهد النبي سنين. طب مره واحده يسمع النبي ما فيش، لغاية ما يكونوا اجتمعوا عليه صلى الله عليه وسلم وقالوا صب يعني ما فيش أي ذكر للآيات في القرآن. فنزلت الآية: أفرأيتم اللات والعزي ومناة الثالثة الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا القدر وسكت، هم عارفين مستنيين يسمعوا عن مدح. ها هذا الغلط كله قاعد يتحدث عايز يسمع المدح. في هذه اللحظه الشيطان وسوس الكل، قال لهم تلك القرانيق العلى التي شفاعتهن تفطر.
انشكحوا قوي وانبسطوا قوي في مصر، أذنوه عن عزمه في دفع الآلهة ومدح الآلهة، فجلسوا ينصتوا الآن حتى ختمت السورة وفي آخرها فاسجدوا ليعبدوا، راح سجدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. طلعت إشاعة في العالم كله ورشدوا لها السنة. وصل الخبر للصحابة لهذا الحبشة في تركيا. قريش يا سيدنا الله خبر كله قريش كلها سجدت. سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الصحابة لما بلغهم خبر تركوا الحبشة وعادوا. مش أسلمت. الهجرة يجروا عذاب الغربة. لأن الغربة عذاب الغربة. الغربة إيه؟ ولا راحة؟ ها؟ الغربة عذاب، بل هي في الإسلام عقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد بأدب وتغيب عنه. يعني إذا زاد البكر يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلد يعني. فجعل التغيب إيه؟ عقوبة. في ناس بتدور على العقوبه. ها؟ اخواننا المسلمين عبد البر. لك احنا خدنا 25 سنه قبل الضرب العقوبه. نسال الله العفو عنها. اذا الغربه عقوبه وعذاب العبد. فالشاهد اني لما احسوا هذا الامر رجعوا. فلما وصلوا مكه فوجئوا بان الكفر لا يزال كما هو. بل حاصروا وكادوا يقبض عليهم مره اخرى يقتلوهم عدوهم. ففرقوا هاربين وهاجروا الهجره الثانيه للحج. الفارق بين الهجره الاولى والثانيه كانت هذه القصه. عقبال ما وصلوا الخبر ورجعوا نصوص القران كانت حسب المسلم. هم ظنوا مدح. فنزل القرآن يبين أن هذه إلقاء من إلقاءات الشيطان وليست في نص القرآن الحالي. ففيه نزل كذلك: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تمنى، يعني تمنى قرأ القرآن. فالتمنى هنا بمعنى التلاوة. لا يعلمون الكتاب الا امانية، قال ابن عباس وبيه اي تلاوة. وبحيث الا اذا تمنى تلا. القى الشيطان في اذنيته. يبقى الشيطان القى في قراءته مع ما يسمع الناس الفضل الذي فينسخ الله بلد الشيطان ويكتب الله اياته. فنزل البيان: افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى جاءت الكلمه. ها؟ الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيدا ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءكم ربكم الدم الساعه. والامل اللي هم بسببه سجدوا وفعلوا راح يا درجه رياحي. ضع كل الامل. يبقى العبد اذا فسد قلبه حرف المسموع عنده. يسمع الايه الشيعه مثلا لهم هوى ومبالغه قاتله في حب السيدة فاطمة الزهراء وعلي بن ابي طالب. تتلى الآيات يأولوها على هذا الحب. لأن الحب عندهم قالوا فيه الحد الذي وصل طوائف من الشيعة أنه علي عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه. أنه سبعياته عبد الله بن سبأ وكل من نحى منحه من عصابته أنه علي بن طالب. وفي حال سيدنا علي
حتى ان علم الطالب لما علمها وعن بكفره وردته متأليم له جمعهم واشعل النار ليحرقهم بها. فتحدثوا فيما بينهم قالوا لا يحرق بالنار الا الرب ونار الرب جنه فادخلوا في جنه الرب. هتنظر ايه؟ واضح؟ غيره ممن بالغ قعد يستهن اي عباره يشم منها الريح. رب العباد يقول ما رجع البحر البحرين يرتقيان. ايه علاقه البحرين بالبشر؟ لك يا ده تبع الظهر فيها معنى باطن. ايه معنى باطن يا سيدي؟ تتمرج البحريه اتخاذ اي عليم وفاق يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يقول لك يا سلام الحسن والحسين. طب السيدة زي اربع فين؟ ولا ما تولدتش؟ وسيدنا محسن سيدنا علي كان عنده ردات مش ده طبيب. واضح؟ ففي الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم برضه سيدنا علي بن ابي طالب بولده اول حسن فقبل ان يسميه ساله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اسميت ابني؟ قال اسميت حرب الدمشق. حرب ابي في الخوف. فقال النبي سموه حسنا. فلما رزق بالثاني قال النبي ماذا اسميت ابني علي؟ قال اسميت حربا يا رسول الله. مصيبه. قال سموه سيدا. فلما رزق بالثالث قال ماذا اسميت بابني؟ قال حربا يا رسول الله. قال سموه محسن. النبي يرتقي اسماء كلها حتى سيدنا علي بن على الحرب رضي الله عنه وارضاه. كان زمان يحبوا الاسم اللي يخوفوا. ها؟ حتى اذا عاد الصحابه جاء يوم العمر فبيسال ما اسمه؟ قال حرقه. وما اسم ابيك؟ قال جمرح. قال من اي قبائل؟ قال من بني لهب. من اي بلاد؟ قال من ذات رفض. قال اذهب فان ريت ربك. جبر الخلق الله له. اذا بدل صحصح على بيوت صوره بتاعتك ما فيش صحصح معانا. اذا تحريف الكلام المسموع عن معناه أن يؤول اللفظ على غير ظاهره وعلى غير حقيقته. والتعريف ده موجود. موجود كثير عند كل من له هوى في قلبه. اللي القلب أنتهى هواه أو هواه اتجه إلى شيء بالغ فيه هتلاقي أول هذه وأنا صفيت. لك يا سلام الجهاد تنفس ويجيبوا حتى الموضوع عدنا إلى الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. جهاد العدو أصبح الجهاد الأصغر وجهاد النفس هو الجهاد الأكبر. مين صح حديث؟ أنت بصر يا خلص. أنا افترضت الحد افترض لكن ليس الضغط هذا حديث اللي عايز يقابل هذا مش كل صفيه. الشيخ محمد عصام عبد البهار صاحب الدرس البهاريه كان مؤلف احاديث عن كتاب اسمه تبرئه الذمه لنصح الام. كتاب قصير يعلم مريدين الضلال المبين. يقول لك كذب كذب كركذب كركذب هموسا 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 ملموسا. يسألوا إيه ده؟ قال لهم ده أسماء الله تعالى باللغة السريرية. مثلا حد لا فهم سريرية ولا فهم لودية وكلهم بيردد وراه على أن هذه المسلمات ده الشيخ ده قال واسكت ما تفهمش قال ده الراجل ده عنده أسرار. هي دي الأسرار. ها؟ ذكر حديث بيقول لهم أتدرون ممن جاءكم الوحي؟ القرآن من محمد. وراح نافع حديث قال لي أن جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد ومعه مكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ممن تتلقى الوحي؟ قال: لا أدري. جبريل جاي الوحي مش عارف يكون فيه تايه. قال: اذهب فانظر ممن تتلقى الوحي. فصعد فوجد يد النبي تمتد له الوحي، فعاد فوجد النبي جالسا في مكانه. قال: ابو بكر، اما برح النبي مكانه؟ قال: لا. فصعد فوجد النبي تمتد له الوحي، فعاد فوجد النبي جالسا مع بكر، فسال: اما برح النبي مكانه؟ قال: لا. مره ثالثه ثم قال: منك واليك وعديك مخلص كله. يا سلام بركاتك، منك واليك. طب جبريل يعمل ايه؟ بيلعب السمان؟ يرفع
مودة. يا ليتني كنت معهم فاقول لك رسول الله.
استمار في النهاية
ستتحقق، ولن يندم إلا من حرم الثبات على النصر. ديننا قال الله قال رسوله، لدين الشيخ فلان العالم بدنا قال الله كل سمعا وطاعة، مش لي، لله ولرسوله. دور العالم أن يبلغنا ما بلغه عن الله ورسوله، وليس دور العالم أن يعرف وحي الله عن مراده ولا كلام الرسول عن مقصده. إذا ندرك مسألة في كتاب خطورة، موضوع هيطول معنا ولا عارف الحاج وديع تعجب نكمل مع الصلاة؟ نصلي نكتفي بهذا القدر ونصلي بعد الصلاة، مش هنطول عليكم وناخد بس لأن الخيمة ونأجل موضوع التساوي. ثالث لما يقول تعالى: ما ارسلنا مرسولا الا ليطاع باذن الله، فكيف يمكننا ان نرد حكما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم تحت دعوى ان ما عندنا وسطيه في الواقع وليس وسطيه لوروده النص؟ الثالث النبي يفسر وسطيه، ومن اعرف الوسطيه برسول الله فسر الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: أي عدلا. العدل في لزوم الحق لا في غيره، في لزوم الحق لا في غيره، بل من آخر الآية اللي قرأها الشيخ اليوم قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فسمى أهل الوسطية الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فكل من نعى من حاه وسار على سبيله فهو ايه؟ هي دي أمة العدل. ولا في أمة ثانية؟ هل لنا أمة غير أمة الأنبياء؟ ها؟ أمة الصديقين، أمة الشهداء والصالحين، ودي أمة أخرى. اللي عايز أمة ثانية يبحث عنها في غير الدين، ولا ألزم نفسه بالدين. الدين أراد منا رب العالمين أن نكون أمة على نهج النبوة، بل على نهج الأنبياء جميعا. هذا النهج سماه الله الوسط ووصفه بأنه العدل. من لازمه فهو الوسط، ومن خالفه يسمى وسط، يسمى عدل، ولا يسمى جاهل وظالم ومعتدي. إن تعدى حدود الحلال فهو معتدي، وإن تعدى حدود الحرام فهو معتدي. فكيف نجعل من المعتدين على دين رب العالمين وسطا؟ واضحة
المسألة؟
أنا بس إيه خطورة المسألة أحببت أن أعرفها، وإلا في مسألة الوسطية لأن أنا أقول خاص درس خاص. أنا باختصار شديد وأنا لا أطال وإلا كموضوع قسوة القلب وتفصيلات حال القاضي من اين تبدا والى اين تنتهي احسن الموضوع عند التفصيل. ولا افضل اضره في عجاله فاضيع المعنى اذا اثرت ان اكتفي بهذا القدر الليله ونرجع هذا الامر ان شاء الله تعالى. ان كان فهم قضيه ولنا لقاء وقد لنا لقاء يبقى يوم الثلاثاء القادم نتحدث عن هذا الامر بشيء من التفصيل والسلام. اذكر نفسي واخواني في هذه اللحظات ان اخواننا في ليبيا في امس الحدث تعالى كنا نقم في ايام الثوره كنوت قاتل في كل سجداتنا وصلواتنا وكأن دماء إخواننا ليست دماء لنا وقمع شباب. لما كان يقتل شباب في التحرير كان الكل يبكي وتذلل لهم، لكن يقتل شباب في ليبيا بالذين ينتعش رب العباد يقول هو سماهم المسلمين من قبل وكل دم مسلم يراق سيسأل عنه جميع المسلمين. المسألة تبدأ طرق يقتل اخواننا في سوريا في ليبيا في اليمن في العراق في افغانستان في تركستان في اراكان في اي بلد كان يسأل عنه. المسلم يلزمه التفاعل وخاصه اذا تعدى الامر الحدود ووصل الى الدماء وعراقتها. فأقل شيء يقدم لإخواننا الضراء على أمل أن دعوة صالحة منا صادقة بلحظة إخلاص منا وسلامة القلوب قد يغير الله بها الناس من حالة إلى حالة، قد يحكم الله بها دماء ويحفظ بها أعراض. فرجاء ألا تتوقفوا عن الدعاء لإخواننا. لو نستطيع هذه الأمة علماؤنا ذكروا هذا ان القنوت يشرع في النوازل ومن من اعظم النوازل الاعتداء على اي بلد اسلامي او على اي عبد مسلم. فكيف بدماء تراق الليل والنهار؟ تراق الاف من اخواننا بالامس او الامس كل يوم يغتبوا هذه المئات هذه الالاف الا نسال عنها؟ فأقل شيء نقدمه نتبرع إلى الله من جرم المجرم ونعتذر إلى الله من تقصيرنا في حق من وقع عليه الأذى. نستغفر الله من ذنبنا ونتضرع لله في حق إخواننا لعلنا نعتذر إلى ربنا بدعواتنا. إن كنا عادة عن مساعدة بأيدينا بأموالنا يبقى لا أقل من أن ننام بهمهم ونقوم بهمهم نتدلل لله بتدريج كربهم ورفع الأذى عنهم. بدأ نذكر
يا ربي يا
ربي يا ربي خلاص أسأل الله عز وجل في هذه الساعة ولعلها ساعة مباركة أسأل الله أن يفرج كرب إخواننا في ليبيا. اللهم يفرج كرب إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق في افغانستان وفي سائر انقطاع البلاد. اللهم اكشف الامه عن هذه الامه. اللهم احقن دماء عبادك المسلمين. اللهم احقن دماءنا. اللهم احقن دماءنا. اللهم احقن دماءنا. اللهم داوي جرحانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم فك اسرانا. اللهم فك اسر المعتقلين منا. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم تقبل شهداء المسلمين. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم اربط على قلوبهم قلوب اهل المدوين. اللهم انزل سكينتك عليهم. اللهم الهمنا واياهم الصبر واليقين. ردنا واياهم بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تاخيرا عجلت ولا تعجيل ما اخرت. اللهم اهدى لشرعك ان يسود واهدى لدينك ان يقام. اللهم ول امرنا امر المسلمين خيارنا ولا تولي امرنا شرارنا. لا تجعل الظالمين سبيلا علينا. ارفع الذل والظلم والقهر عنا وعن عبادك المسلمين. رب ارفع الذل والظلم والقهر عنا وعن عبادك المسلمين. ارفع عنا البلاء والبلاء والرباء يا ارحم الراحمين. تول امرنا ولا تتخلى عنا. اللهم اجعلنا والمسلمين والمسلمات اهلا للنصره دينك. جدا من ذلك. اللهم ارزقه الصلاة فيه محررا قدر عقيدنا إليك. اللهم حرر بنا والمسلمين أرض المسلمين من دنة الكفار المشركين. اللهم عليك باليهود والأمريكان وسائر من والاهم. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم. اللهم أعينهم البلاد. اللهم اطمس على أموالهم واشفق قدرتك عليهم. اللهم أذكر رب في قلوبهم. اللهم دمر جيوشهم وعروشهم ورؤسائهم وأئمتهم. اللهم عليك بكل من بغى علينا، من كذب فكذب ومن بغى علينا فخذ. اللهم حرر قلب المسلمين من دمة الكفار المشركين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم اجعل أمرنا وأمر المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم قيد لنا ولأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها كل المسلمين وكلمتهم، تنصر بها دينك وكل من نصر دينك. اللهم أذهب عنا وعن المسلمين ليلة القلب بأهله، وأرضي فينا إلى الحق صلح الحق بعدله. اللهم أرضي فينا صلح الحق بعدله بإذن لشرعك أن يسود وإذن لحدودك بيننا أن تقام. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا من شرور أنفسنا. اغفر لنا ولإخواننا في كل أرضك. اغفر للمسلمين المسلمات. اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. أحسن اللهم ختامنا وارزقنا شهادة صادقة في سبيلك. وارزقنا شهادة صادقة في سبيلك. وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. داوى قلوبنا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا من استماعكم. وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.